ما معنى الفلاح وما الفرق بينه وبين النجاح؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أما الفلاح والنجاح، يعني طالب في جامعة وفق بمصاحبة صديق يحبه كثيرا، وفق في اختيار مكان في القاعة مريح، وفق في اقتناء مجلات تتعلق باختصاصه، وفق وفق وفق، لكن ما درس. نقول هذا الطالب في الجامعة علة وجوده الوحيدة والأولى الدراسة، فقد يحقق نجاحات جزئية كثيرة. لذلك نسمي هذه النجاحات التي لم تنتهي إلى نيل الشهادة، هذه ليست نجاحات، أو نجاحات ليست فلاحاً. الفلاح أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله. الفرق كبير جداً بين النجاح والفلاح. يعني إنسان قد ينجح بجمع المال، في بداياته يرى المال كل شيء، في الوسط يراه شيء وليس كل شيء، قبيل مغادرة الدنيا يراه ليس بشيء، فهذا نجاح، بس ينتهي بالموت. وبالمناسبة الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي ذكاء الذكي ومحدودية المحدود. الموت ينهي كل شيء. لذلك ما البطولة؟ البطولة أن أستعد لليوم الآخر، لأنه هي الحظوظ. بالمناسبة كلمة دقيقة جدا، الحظوظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، المال حظ، النسب حظ، العقل حظ، هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. فالغني ممتحن بالغنى، إما أن ينجح أو أن يرسب، الغنى حظ. والفقير ممتحن بالفقر، إما أن ينجح بصبره وتعففه أو أن يرسب بتمرده على الخالق. فالوسامة حظ، الذكاء حظ، النسب حظ، هذه الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء. أما في الآخرة سوف توزع توزيع جزاء. كلام دقيق. الحظ في الدنيا ينتهي بالموت، الموت ينهي كل الحظوظ. أما لو نجح في حظي في الابتلاء لاستحق الجنة. لذلك الحظوظ سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء، وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. بعض الأدلة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. انظر، يعني معلم في قرية بمستوى أستاذ جامعي، جندي بخدمة إلزامية بمستوى رئيس أركان، بائع متجول تاجر هذا بمستوى أكبر تاجر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بالوسامة، بالذكاء، بالمال، بكل شيء. ففي تفاوت بين الناس. الآية تقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. من هنا قال بعضهم الغنى والفقر بعد العرض على الله. لا يسمى الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا. الآية تقول فسقى لهما سيدنا موسى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية فيها ملمح دقيق جدا، الغنى غنى العمل الصالح والفقر فقر العمل الصالح، بل إن العمل الصالح علة وجودك في الدنيا. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. مرتبتك عند الله بحجم عملك الصالح، ولكل درجات مما عملوا. إذا حينما يفقه الإنسان سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الموت، حقيقة ما بعد الموت، حقيقة الآخرة، يجب أن تنعكس مقاييسه. يعني الإنسان لما يعرف سر وجوده وغاية وجوده يتحرك حركة صحيحة. بالمناسبة الإنسان كائن متحرك، هذه الطاولة كائن ثابت، دعها 100 عام تبقى هكذا. فالإنسان كائن متحرك، ما الذي يحركه؟ قال حاجته إلى الطعام والشراب. لماذا؟ قال حفاظاً على بقاء الفرد. الإنسان يبقى بالطعام والشراب. بعد حين يتوق إلى الزواج، يتحرك ليتزوج، والفتاة تتمنى أن يخطبها إنسان ملء سمعها وبصرها. طيب الحركة نحو الزواج دون أن نشعر حفاظاً على بقاء النوع. لولا الحاجة إلى الزواج لاندثر النوع البشري. فبالطعام والشراب تحافظ على وجودك كفرد، وبالزواج تحافظ على وجود بقاء النوع البشري. في لسه حاجة ثالثة أهم، أكلت وشربت وحافظت على بقاء وجودك المادي، تزوجت وأنجبت أولاد، حافظت على بقاء النوع دون أن تشعر. في حاجة ثالثة اسمها الحاجة إلى تأكيد الذات عند علماء النفس، أو بقاء الذكر. تتمنى أن تكون المهندس الأول، الطبيب الأول، الداعي الأول. تتمنى أن يشار إليك بالبنان، هي حاجة ثالثة. الحاجة الثالثة يمكن أن تصنف تحت بقاء الذكر، بقاء الذكر. لذلك ملايين مملينة أتوا إلى الدنيا وغادروها ولم يدري بهم أحد. أما أعلام البشرية، أعلام الأمة، تركوا بصمة. هذا ترك كتاب، يعني مثلاً القرطبي تفسيره من 1000 عام عند معظم الدعاة إلى الله، ألف هذا التفسير وغادر الدنيا، استمر بتفسيره. الإمام الغزالي فيما يروى كان يحضر درسه 400 عمامة، لولا الإحياء ما كان الغزالي غزالي. إذن ينبغي أن تترك بصمة، والكتاب بصمة كبيرة جدا. من هنا أقول إما أن تؤلف الكتب وإما أن تؤلف القلوب. تأليف القلوب أعمق أثراً وأقصر أمداً، تأليف الكتب أقل أثراً وأطول أمداً. الكتب تنتقل المعرفة من جيل إلى جيل، وبالترجمة من أمة إلى أمة. فلذلك البطولة أتيت إلى الدنيا، من أنا؟ من أنا؟ أيها الإنسان أنت المخلوق الأول عند الله، لأن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. يعني إذا واحد قدم لك جهاز حاسوب فيه خصائص فريدة وقدمه لك هدية، أنت أمام شعورين، شعور إكبار هذا الاختراع وشعور الامتنان قدم لك هدية. فهذا الكون مسخر تسخير تعريف. من أين أخذنا هذا المعنى؟ نظر النبي الكريم إلى الهلال فقال: هلال خير ورشد ننتفع به ويرشدنا إلى الله. إذن أي شيء الله خلقه في الدنيا له وظيفتان، وظيفة نفعية ووظيفة إرشادية. فلعل الغرب استفاد من الوظيفة الأولى أعلى استفادة، أما البطولة أن تنتفع بالمهمة الثانية الإرشادية، أن تعرف الله من خلال آياته الكونية. يعني الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه. كيف؟ يعني من مسلمات علم الفلك أن الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، أي أن 1,300,000 أرض تدخل في جوف الشمس، وبينهما 156,000,000 كيلومتر. إذن الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، وبين الشمس والأرض 156,000,000 كيلومتر. فإذا قرأت القرآن في قوله تعالى: والسماء ذات البروج، الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب، يتسع هذا البرج برج العقرب في نجم صغير أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب. أيها الإخوة الجالسون والمشاهدون، هذا قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. قلب العقرب نجم من نجوم برج العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. إذن ينبغي أن نعرف الله، معرفة الدين أصل هذا الدين. إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعته. إذن جانب من جوانب العقيدة الصحيحة معرفة الله من خلاله. قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذن الآيات الكونية والتكوينية والقرآنية هي القنوات الثلاث السالكة لمعرفة الله عز وجل. الكونية تفكر، التكوينية نظر، القرآنية تدبر. فإذا عرفت الله ثم عرفت أمره تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. إذن في آيات قنوات سالكة لمعرفة الله، والمعرفة إن صحت لا بد من أن تطيع هذا الإله العظيم. لذلك يقول ابن القيم: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه.
جزاك الله خيرا دكتور. دكتور كأنك تريد أن تشير إلى أننا إذا أردنا أن نزكي أنفسنا فأقصر طريق إلى ذلك هو معرفة الله عز وجل. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في الحقيقة وأنا أحضر لهذه الندوة استوقفتني هذه الآية كثيرا. لهذه الدرجة موضوع تزكية النفس مهم جدا، لدرجة أن يجعلها الله عز وجل أحد مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان الجواب نعم، دلنا على الطريق دكتور، كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم نفوس من هم حوله؟
الإنسان خلق للجنة، الله، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. خلقنا ليسعدنا سعادة لا متناهية في الجنة. هذه السعادة لا متناهية لها ثمن، ثمنها العمل الصالح في الدنيا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولكن الحديث الدقيق: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله.
كيف تكفر؟
قلنا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف نوفق بين القرآن وبين السنة؟ توفيق سهل جدا. أنت حينما يعدك أيها الطالب المتفوق أبوك بشراء سيارة لك إذا نلت الدرجة الأولى في شهادة معينة، الطالب نال الدرجة الأولى فأخذ الوثيقة وذهب إلى بائع السيارة: أعطيني هي. وين حقها؟ التفوق بالدراسة سبب بس مو ثمن، فرق كبير. عملك الصالح، استقامتك، تفكرك، عملك، أعمالك المالية، إنفاق المال، غض البصر، ضبط اللسان، بيت إسلامي، عمل إسلامي، كل هذه الجهود الكبيرة هي سبب دخول الجنة وليس ثمن دخول الجنة. يعني أنت ممكن تدخل لقصر حقه 100 مليون بمفتاح حقه دينار واحد، فعملك الصالح هو حق المفتاح فقط. هذا الفرق دقيق جدا. أما ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. مراتب الجنة بحسب العمل، أما الدخول بالرحمة فكل عملك الصالح يساوي مفتاح القصر. واضحة تمام؟
واضحة دكتور. نعم. طيب دكتور، نريد أن نعيش قليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة. أفضل طريقة ممكن الأب أن يربي بها أبنائه، يعني نقتبس بعض المواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون لنا منهاجا في حياتنا، ممكن نحصل على بعض هذه المواقف دكتور؟
الآن يحضرني كلمة قالها ابن القيم: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. والله عز وجل وهب النبي فصاحة، وهبوا شكل جميل، وهبوا أشياء لا تعد ولا تحصى. ولكن حينما مدحه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك الشيء الذي يرتقي به الإنسان عند الله خلقه العظيم. فالإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. إذن أنا حينما أفهم الدين تخلق بأخلاق الله، وفي بالأثر تخلق بأخلاق الله. مثلا كيف أستطيع أن أقبل على الله؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هي بقى السبب. يعني أيها الإنسان استقم على أمره وأقبل عليه، عندئذ تشتق منه رحمة ترحم بها من دونك. هذه الرحمة لمن دونك سبب للاتصال بالله، فادعوه بها. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فكلما اتصلت به واشتققت من كمالاته كمالا، هذا الكمال من خلاله تستطيع أن تقبل عليه. والآية دقيقة جدا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك. ولو كنت منقطعا عنا لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة. نعم.
إذن دكتور، من خلال الرحمة يستطيع الإنسان أن يربي من استرعاه الله رعيته.
نعم.
ممكن نحصل على موقف واحد من المواقف التي رحم النبي صلى الله عليه وسلم فيها من استرعاه الله رعيته؟
النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق، هاجر من مكة إلى المدينة، في طريق الهجرة تبعه سراقة، سراقة تبعه طمعا بالمئة ناقة، هذه المئة ناقة وضعت لمن يأتي بالنبي حيا أو ميتا، طمع بهذه الجائزة الكبيرة. قال له النبي الكريم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ إنسان مهدور دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ويقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ ما هذا الكلام؟ يعني أنا سأصل إلى المدينة وسوف أنشئ دولة وسوف أؤسس جيش وسوف أحارب أكبر دولة بالعالم، دولة فارس، وسوف أنتصر عليها، وتأتيني غنائم كسرى ولك يا سراقة سوار كسرى؟ فأي مسلم لك نحن انتهينا، وقع بخطأ كبير جدا. أنا بقول لا تقلق على هذا الدين، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له، دين الله. هل يسمح الله لمخلوق أن يلغي دينه؟ مستحيل. يعني أنا بقول دائما حقائق الإيمان أقوى من أي شيء.
طيب دكتور، أعود للسؤال نفسه. نريد موقفا من بيت النبوة حتى يعني نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعرف كيف نربي أبنائنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كانت هناك لديه مواقف مع فاطمة رضي الله عنها تدل على رحمته، تدل على مهارته في تربية فاطمة رضي الله عنها. يعني نريد موقفا من هذه المواقف.
يعني مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. مكارم الأخلاق، الحلم من مكارم الأخلاق، الصدق من مكارم الأخلاق. من دقق قليلا، لما سيدنا جعفر سأل النجاشي عن الإسلام قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف صدقه وأمانته وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أنا الآن مضطر بحسب سؤالك اللطيف أن أبين الفرق الكبير بين العبادة الشعائرية والعبادة التعاملية.
ما هو الفرق؟
العبادة الشعائرية الصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشهادة، هذه عبادة شعائرية. أما التعاملية الصدق والأمانة والتعفف هي عبادة تعاملية، أريد أن ألفت نظر الإخوة الحاضرين والمشاهدين إلى حقيقة في الدين خطيرة، أن العبادات الشعائرية لا وزن لها ولا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. هذا دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. آتي بالدليل. الصلاة، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. راحت الصلاة. الصيام، ونحن في الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الشهادة، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. إذن العبادة الشعائرية لا تقطف ثمارها ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية. فركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، وترك دانق من حرام، سدس الدرهم دانق، خير من 80 حجة بعد الإسلام. أريد أن أوضح للإخوة الحاضرين والمشاهدين أن العلاقة بين العبادة التعاملية والشعائرية علاقة خطيرة جدا. العبادة الشعائرية من دون عبادة تعاملية صدق، أمانة، ورع، تعفف، لا قيمة لها.
طيب دكتور، الكلام الجميل عن العبادة التعاملية والعبادة الشعائرية جرني إلى سؤال. الطفل الصغير الآن ذو 7 سنوات، أفضل طريقة لتربيته هل أن أبتدئ بالعبادة التعاملية قبل الشعائرية أم أجعلهما متواسيين على خط واحد؟
الجواب، الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. لو أن فتاة صغيرة ذهبت مع أمها إلى بيت الجيران قبيل الظهر وتأخرت أمها في هذه الزيارة وعاد الزوج فلم يجد الطعام جاهزا، يغضب، يقول لها أين كنت؟ تقول ما خرجنا من البيت، بنت صغيرة راحت معها. ما انتبهت الأم أن هذا الكذب على الزوج رسخ الكذب عند البنت. فأنا بقول القدوة قبل الدعوة، بإمكانك أن تكون أعظم مرشد وأكبر داعية وأنت صامت. القدوة قبل الدعوة، لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. فإذا رأى الابن الأب مستقيم، كلامه منضبط، ما في مزح فاحش، مؤدب، ما بيغير ملابسه أمام أولاده مثلا، شاف الأب منضبط فالابن ينشأ كذلك. فالقدوة قبل الدعوة.
طيب دكتور، جل من لا يخطئ، ولا شك أن الآباء هنا يتساءلون، قد يعني يخطئ الأب في موقف ما أمام ابنه من ثم لا يدري ماذا يفعل، ثم لا يدري ماذا يفعل، هل يعني يصحح الخطأ قولا أم فعلا يقوم بفعل يثبت أن ما قام به سالفا كان خطأ؟ فما توجيهكم دكتور؟
والله الإنسان حينما يرى ابنه متعلقا به ولاب أخطأ يبين له أنه في خطأ مني يا ابني كان، هذا درس لا ينسى، في خطأ والصواب كذا. أولا الحقيقة الثابتة في بحياتنا كمسلمين إنسان واحد معصوم من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، هو رسول الله. غير هذا الإنسان يخطئ ويصيب. فإذا اجتهدت وأصبت لك أجران، إن اجتهدت وأخطأت لك أجر واحد. فأنت حينما تعتقد من مسلمات الدين أن في حياة المسلمين إنسان واحد معصوم في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، هو رسول الله. فأنت لازم تبلغ ابنك والأم تبلغ بنتها أن المعصوم هو النبي، بس ليس العار أن تخطئ، لكن العار أن تبقى مخطئا. المشكلة أن تبقى مخطئا.
طيب دكتور جزاكم الله خير، فاقد الشيء لا يعطيه، يعني قد آتي وأحاول أن أربي أبنائي وأنا في الحقيقة لم أربي نفسي وأحتاج إلى تربية، ما هو المنهج النبوي لتربية النفس وتزكيتها؟
الأب يعني؟
نعم، نحن الكبار. نعم. كيف نربي أنفسنا وكيف نزكي؟
والله يشوف الكلام دقيق. مكارم الأخلاق الصدق، الأمانة، الورع، العفة، الاستقامة، الجرأة، مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. فأنت حينما تقبل على الله تشتق منه الكمال، هذا الكمال يدفعك إلى إقبال جديد، إلى مزيد من الإقبال. إذن الإنسان حينما قالوا إنما الحلم بالتحلم، إنما الكرم بالتكرم، بالبداية في تصنع، بالنهاية في تطبع. إذن الإنسان حينما يتصل بالله يشتق منه كمالا، هذا الكمال يعينه على متابعة الكمال. إذن أصل هذا الدين معرفة الله عز وجل والاتصال به.
طيب دكتور أختم بهذا السؤال، يعني وربما لم أخبرك عنه، لا شك أنك عشت مع السيرة النبوية سنوات وسنوات، مرت عليك الكثير من المواقف، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقف أفرحك وموقف أحزنك وربما موقف أبكاك. دكتور محمد أخبرنا عن أكثر موقف أثر فيك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أكثر شيء أثر فيه أنه إنسان يذهب إلى الطائف مشيا على قدميه 80 كيلومتر، وصل إليهم، دعاهم إلى الله، دعاهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، دعاهم إلى الجنة، فكذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف. هلا مكن الله النبي أن ينتقم، جاءه ملك الجبال قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. أنا مرة كنت في المغرب بدعوة دعوية بمؤتمر، عدت إلى الشام بالطائرة، قائد الطائرة تلميذ كان عندي، فدعاني إلى غرفة القيادة، ما في شيء طبيعي. فلما دخلنا إلى سوريا من طرف طرابلس الشام، رأيت بعيني هذه طرطوس وصيدة بنظرة واحدة، بينهما 450 كيلومتر. إنسان على ارتفاع 12,000 متر يرى 450 كيلومتر. علمتني هذه شيئا، كلما ارتفعت مكانة الإنسان اتسعت رؤيته، وكلما ارتفعت هذه المكانة اتسعت عاطفته. في إنسان انتماؤه إلى أسرته فقط، وأقل من ذلك إلى نفسه، يأكل ما لذ وطاب، وفي بالبيت طعام خشن، هذا انتماء إلى ذاته أو إلى أسرته أو إلى عائلته أو إلى أهل بلده أو إلى مدينته أو إلى وطنه أو إلى أمته أو إلى الإنسانية جمعاء. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شراح الحديث قالوا المطلق في الكتاب والسنة على إطلاقه، أخيه في الإنسانية. أيام يعامل المواطن في أوروبا وأمريكا معاملة تفوق حد الخيال، ويقصفون قلعة في أفغانستان يقتلون 5,000 بيوم واحد. ما لم تكن إنسانيا لا وزن لك عند الله. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. هذا التناقض بين ما نفعله مع شعوبنا وما نفعله مع شعوب الآخرين، هذه الحضارة سقطت، تركل بالأقدام، لأنه الإنسان هو المخلوق الأول، والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله.